رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نستقبل هذا البرنامج الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا نافعا لنا ولإخواننا المسلمين. هذا البرنامج الذي هو بيان أحكام القرآن العظيم، هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. ولا ريب أن كل آية في كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه، ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من الإيمان والهدى والتقى، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: فإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستكبرون. وكلما كان الإنسان أشد إقبالا على القرآن وإيمانا به وحبا له وتدبرا لآياته كان به أفهم وبما يدل عليه من الفوائد العظيمة والأحكام أوسع. ولهذا فإني أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه والرجوع فيما لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم، وإن لم يتيسر ذلك فإلى كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخنا عبد الرحمن المتابي وتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وغيرها من التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم. لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن لهذا، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فالقرآن الكريم لم ينزل بمجرد التلاوة اللفظية تلاوة الآيات الحقية، بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أتم وأكمل، وهو تدبر الآيات والفهم معانيها ثم التذكر بما فيها من القصص والأخبار والمواعظ والأحكام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكثير من الناس اليوم لا يهتم بهذا الجانب، يعني جانب المعنى، جانب التدبر وما تتضمنه الآيات من الفوائد والأحكام، ولا يهتمون به. وهذا قصور بلا شك، قصور في الإنسان وتقطيع منه. ومن الناس من يتجرأ ويتكلم في القرآن بما لا يعلم، فيكون شاهدا على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم، وهذا محرم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل إنسان يتكلم في معنى آية من كتاب الله فهو شاهد على الله تعالى بأنه أراد بها كذا وكذا، وهذا أمر خطير، فإنه سيسأل عنه يوم القيامة فيقال: ما الذي أعلمك بأن الله تعالى أراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن برأيه. ومن الناس من يعلم أن القرآن يدل على كذا وكذا ولكن لديه عقيدة سابقة ونسبة يؤمها ويقتدي بها وتقليده لمن يثق به، فتجده يحرف الكلمة عن مواضعها ويسقط آيات كتاب الله عز وجل عن وجودها إلى ما كان يعتقده وينتقل من هذا المذهب، وهذا أشد من الذي قبله لأنه خالف الحق عن علم به. فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله، وأن يكون على حذر، وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد، وأما مع الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء. ونحن في هذا البرنامج لم نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك، لأن هذا الحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين، وموجود أيضا في برامج تباع من هذه الإذاعة السعودية، ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تنبط من هذه الآيات، وأبين وجه ذلك غالبا بما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت دلالته، لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة يحصل بها علم كثير. ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي برأ النفس وفرق الحب إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، وما في هذا الصحيح وهي فتاة الأسئلة، وإلى آخر ما فيها. لكن المهم أنه قال: إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، فدل هذا على أن فهم في الكتاب يحصل به خير كثير وعلم قوي، ولكن يجب أن يكون فهم مبني على أساس كما أسمع إليه عنه، لأن من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده فهم، ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم، ومن الناس من عنده علم وفهم، ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم. هناك أربعة أقسام. هذا الذي أريد أن يكون كلامي عليه غالبا، وهو استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل ويحصل بذلك خير كثير. واعلم ان الدلاله تنقسم الى ثلاث اقسام: مطابقه وتضمن والتزام. فاذا كان فدلاله اللفظ على جميع المعنى دلاله المطابقه، ودلالته على جميع المعنى دلالة الصم، ودلالته على أمر لازم خارج دلالة الكذب. ومنهج ذلك مثلا معنوي ومثل حسي. أما مثلا المعنوي، انظر إلى اسم من أسماء الله وهو الخالق، تجد أنه دال على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، فدلالته على الخالق نفسه وعلى صفة الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن الخلق لا بد فيه العلم وقدرة، فمن لم يكن عالما لا يستطيع أن يخلق، ومن لم يكن قادرا لا يستطيع أن يخلق. أما هذا الكسب فنقول مثلا هذا صوت صوت فلان. كلمة صوت تدل على جميع البيت، على كل ما يحيط به سور البيت ثلاث مطابقة، وتدل على هذه الغرفة، الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة، الغرفة الرابعة، وعلى الحوش البراح، وعلى المجلس ثلاث تبني، وتدل على أن لهذا البيت بانيا ثلاثة كذا ثلاثة. هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا استعملها الإنسان استعمالا جيدا حصل بها فوائد كثيرة. ولهذا تجد بعض أهل العلم إذا تكلم عن آية أو حديث استنباط أحكامه يستخرج منها أشياء كثيرة لاستعمال هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة، ومن الناس من يقصر فهمه عنها فلا يستطيع أن يستنبط إلا فوائد قليلة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس من هذا البرنامج، فإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، وأنزل عليه سبعا من المثاني كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا فرضت قراءتها في الصلوات ثلاثة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. افتتح الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والتمجيد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار هذا الوصف، والتمجيد ذكر المجد والعظمة وقوة السلطان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل على كمال صفات الله عز وجل، وعلى كثرة نعمه على عباده، لأن الحمد لا يستحقه إلا من كان كاملا في وصفه كاملا في فعله. وأعني بالحمد الحمد المطلق الكامل، وإلا فقد يحمد الإنسان حمدا كاملا على فعل ناقص أو على كمال ذاتي ناقص. وفي قول لله دليل على ثبوت ألوهية الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى إله الحق وما سواه فهو باطل. وفي الإتيان باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشكوه فيه أحد، فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل، لأن كل ما سواه فإنه يحمد شيء معين حمدا يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. وقوله رب العالمين إثبات ربوبية الله عز وجل، والرب هو الخالق المالك المدبر، فلا مالك إلا الله، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وإغاثة الخلق إلى غير الله، أو الملك إلى غير الله، أو التدبير إلى غير الله، إغاثة ناقصة، ناقصة في ذاتها وناقصة في شمولها وعمومها. أما خلق الله وملك الله وتدبير الله فهو كامل شامل عام. وفي قوله رب العالمين إثبات رب ومرغوب، فيدل على التباين بين الخالق والمخلوق، ويكون فيه رب على قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفي قوله رب العالمين يدل على أن العالمين كلهم يفتقرون إلى الله عز وجل، لأنه لا قيام للمربوب إلا بالرب، فالرب هو المربي القائم على غيره من كل وجه. وفي قوله رب العالمين دليل على أن الملائكة والرسل والأولياء لا حق لهم في التدبير والخلق، ويتغرى على ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاء وأن يستغيث بهم وأن يستنصر بهم، لأنهم مربوبون هم بأنفسهم مستعدين إلى الرب غير مستغنين عنه، فكيف يمكن أن يكونوا ملجأ للعباد وملاذا لهم يستعينون بهم ويستغيثون بهم ويستعصمون بهم. وفي قوله رب العالمين دليل على أن العالم حاد، وهو كذلك، فإن العالم حادث بعد أن لم يكن، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر يعني نفسه، كما قال الله تعالى يعني نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي قوله رب العالمين يدل على أن هذا العالم علم وآية دالة على الله عز وجل، فإن ما في هذا الكون من الانتظام البديع والافتراض وعدم التناقض والإحكام يدل على كمال موجبه عز وجل، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا الكون المرغوب المخلوق علم على خالقه عز وجل ودليل عليه وآية من آياته. وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له حقيقة على وجه الكمال، كما قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وهي غير الإرادة وغير الإحسان، بل هي صفة مستقلة ينطق عنها إرادة الإحسان وإيصال الإحسان إلى الخلق. ووصف الله نفسه بالرحمن الرحيم بعد ذكر ربوبيته العامة، ففي ذلك دليل على أن ربوبيته عز وجل ربوبية رحمة وإحسان الخلق بجلب النعم ودفع المقر كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وفي وصفه بالرحمن الرحيم دليل على سعة الرحمة، وهذا مستفاد من الرحمن لأن الرحمن على وزن فعلان، وهذا هذه السورة تدل على الامتلاء والسعة كما يقولون قلبان وندمان كما أشبه ذلك بالامتلاء غضبا وندما. وفي قول الرحيم دليل على إفعال هذه الرحمة إلى من شاء من عباده، ورحمة الله عز وجل عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، كل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا، ولكن الله رحمه فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. ورحمة خاصة وهي الخاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم. وفي قوله الرحمن الرحيم رد على منكر الرحمة الذين يقولون إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله، بل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، وذلك لأن الأصل هي الحقيقة. فإذا قيل الرحمن أي الرحمة فالأصل أنه متصف بها حقيقة، ولا يلزم من اتصاف الله تعالى بالرحمة أن يكون مماثل للمخلوق، ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصا، لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة الرحمة إن كان إنما ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون عن حكمة فتكون ناقصا. أسأل الله تعالى أن يعمنا وإخواننا المسلمين برحمته، وأن يسبغ علينا نعمة ويرزقنا شكرها، إنه جواب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آيتين من سورة الفاتحة، هما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من الآية الثالثة فهي مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، وكما يكون الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل، فمن نسيئه بمعنى العمل قوله تعالى ورهيس لكم الإسلام دين، ومن نسيئه بمعنى الجزاء هذه الآية. فقوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عامل بما عمل. وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين، وإن كان سبحانه وتعالى مالكا في الدنيا والآخرة لأن ملكيته تظهر جلية واضحة في ذلك اليوم الذي يعترف بها كل مخلوق، كما قال الله تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فلهذا قال مالك يوم الدين. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الموت في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون لأحد لا جزئيا ولا غير جزئي لا حقيقة ولا مجاز، لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة عراة خرلا، حفاة ليس عليه النعال وعراة ليس عليه الثياب وغرلا غير مخصوص، لا فرق في ذلك بين السيد والعبد ولا بين الراعي والرعية ولا بين الأب والابن، كل الناس على حد سواء. وفي قوله مالك يوم الدين دليل على أن الله عز وجل في ذلك اليوم تام الملك والسلطان كما يدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية وهي ملك يوم الدين، وهي قراءة صحيحة السبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن لا بحضور العامة لئلا يشوش عليه، فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك، لكن الملك أحيانا لا يملك فيكون ملكا رافع الملك، فباجتماع القراءتين يكون كمال إن الله تعالى ملك مالك ملك أي ذو سلطان فخر وعظمة وكلمة نافلة، ومالك أي ذو تصرف كامل في ملكوته عز وجل. وفي قوله مالك يوم الدين الصراط اليوم الآخر وهو حق، وهو والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فاليوم الآخر حق ثابت كما أن الدنيا الآن حق ثابت لا ينكره أحد، فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموجود حق ثابت ولا بد، كما قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فلو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعب واللأوى والنصب والعدوان والظلم والصلاح والفساد، لو كانوا خلقوا لهذا فقط لكان ذلك نقصا بالغا في حق الله عز وجل، لأنه فتح وباطل ولهب. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطل ويحسن الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لابد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنيا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حق القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه ويحاسبه على عمله، يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك كبحا فملاقيه. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات الجزاء والحساب، وأن الإنسان يحاسب على عمله ويجازى عليه، وهو حق ثابت، ولكنه عن الحساب على وجهين، الوجه الأول حساب المؤمن فهذا لا يناقش الحساب، فإننا يخلو به الرب عز وجل ويكلمه وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها،